والآن نترككم مع الشريط 16.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء لغة هو الانكسار، هو انكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. والحياء بالجملة خلق حسن، وأفرده المصنف رحمه الله عن باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن به ملاك الأمر كله في حسن المعاملة ومعاشرة الخلق. وروى فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حياؤه من قول الحق أبدا ولا من فعل الحق، وإنما كان مما يستحيا منه. كان أشد حياء من العذراء وهي البكر في خدرها، يعني في سترها، وكانوا يجعلون للبكر في جنب البيت داخل البيت، يجعلون لها سترا تستتر به وتكون فيه. وهذا يبين أن حياء النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما، والبكر تكون منعزلة في مكان في البيت، وربما لا تخالط النساء، حتى النساء، لتكون ذات حياء، بخلاف ما لو كانت تختلط مع غيرها وتسمع من هنا ومن هنا، وتختلط بكافة النساء، فعند ذلك يحدث شيء من الخدش للحياء. فكانوا يجعلونها في البيت، ويجعلونها بمعزل مراعاة لحالها، وليس معناه أن أهل البيت لا يختلطون بها، لكن المقصود أن لا تتعرض للبيئات الخارجية كثيرا، ولم تكن البكر عندهم خراجة ولاجة وتذهب إلى الأسواق باستمرار وتذهب إلى بيوت، بل حتى يعني مجيء الناس إليها ليس كثيرا. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني لا يواجه أحدا بما يكرهه، وإذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه، فقد كان عليه الصلاة والسلام صريحا وواضحا، وتظهر عليه علامات ينفعل مع ما يسمعه وما يراه، فإن كان شيئا طيبا سر ورؤية ذلك في وجهه، وإن كان شيئا سيئا عرف ذلك في وجهه من الامتعاض والكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شخصا ينفعل مع ما يحدث أمامه، ولم يكن بذلك المتبلد الإحساس الذي لا يعرف هل هو راضي أم ساخط أم مسرور أم غضبان، لا. وبعض الناس يظن أن هذه هي يعني القدرة على ضبط الانفعال، تعني أنه أنت لا تعرف هذا ما هي مشاعره الحقيقية، وهذا غير صحيح، بل إن الإنسان الجيد والرجل القويم والداعية والمربي والإنسان القدوة، إذا رأى شيئا من الحق سره ذلك وانبسطت أساريره ورؤية ذلك في وجهه من علامات الفرح بما يحدث أمامه، وإذا كان منكرا مثلا رؤية في وجهه الغم والهم والكره لهذا المنكر، إذن كان عليه الصلاة والسلام شخصا واضحا تقرأ في صفحة وجهه الأحكام الشرعية، حرام، واجب، حلال، يعرف ذلك في وجهه. وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، وأحيانا لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل مجرد تغير الوجه كاف في إعطاء الإشارة الواضحة على أن هناك شيء يجب أن يغير أو أن هناك منكر ينبغي أن يزال ونحو ذلك. قال القاري في شرحه: وكذلك البنت المخدرة، يعني التي في خدرها، غالبا لا تتكلم في حضور الناس، بل يرى أثر رضاها وكراهتها في وجهها، وبهذا يظهر وجه الارتباط بين الجملة الأخيرة وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه وبين ما تقدم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن الأدلة على حيائه صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن أنس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، فبعد أن عمل الوليمة ووضع لهم الطعام وأكلوا تفرقوا كما هو الأدب، إذا طعمتم فانتشروا، وأن صاحب الوليمة وهو الزوج يتفرغ الآن لزوجته، بقي ثلاثة في البيت يتحدثون ما انصرف، مع أن خلاص انتهت الوليمة عليهم الانصراف الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد خروجهم ولكن من حيائه ما أخرجهم، ولا قال أخرجوا، ولا قال أثقلتم علينا، ولا قال آن الأوان لأن تنصرفوا، ولا قال انصرفوا. قال أنس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وفي رواية: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن منهم أن يقول لهم شيئا، يستحي أن يقول امشوا انصرفوا. وهذا من أعظم الأدلة على حيائه عليه الصلاة والسلام، فقد حمله الحياء على عدم مواجهتهم بشأن خروجهم، فتولى الله ذلك وأنزل الله آيات في تعظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة حاله والانتباه لما يريده، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، تجلس تحدث وصاحب البيت يريدك أن تنصرف، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. ثم قال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولكن هذا الحديث ضعيف، بل إنه يخالف ما روى ابن حبان في صحيحه عن عتبة بن أبي حكيم من أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عنها عطاء، فقال: سألت عنها عائشة، فقالت: كنت أغتسل أنا وحبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا، وأشارت إلى إناء في البيت قدر ستة أقساط. قال ابن حجر: وهو نص في المسألة. وقد ورد في بعض الأحاديث نهي الرجل عن النظر إلى عورة زوجته، ولكن لا يصح منه شيء، ومن ذلك حديث: إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. قال الألباني في سلسلة ضعيفة: موضوع، يعني مكذوب. ثم قال الشيخ عقب ذلك: والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل، فإذا أباح الله للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ يعني أصلا النظر إلى المرأة الأجنبية حرم لئلا يؤدي إلى الوقوع عليها ومجامعة الأجنبية، وهذا الزنا والفاحشة، فإذا أبيح في الزوجة المجامعة فمعنى ذلك أن النظر مباح. ويؤيد هذا النقل حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. أخرجه البخاري، أخرجه الشيخان. فإن الظاهر من هذا جواز النظر. قال الحافظ في الفتح: وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته وعكسه. وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع، فثبت بطلان الحديث، أي الحديث الموضوع هذا المكذوب. إذن يعني هذه قضية الاستمتاع وقضية النظر بين الزوجين ليست منافية للحياء، لو كان هذا منافيا للحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل مع عائشة، ولا شك أن الاغتسال فيه تجرد من الثياب. نعم هو لا يلزم، قد يغتسل عليه شيء، ولكن هذا ليس واجبا. ولو أنهما تجردا واغتسلا فلا حرج في ذلك، بل إن هذا من باب المؤانسة بين الزوجين، وينبغي أن يكون هذا المباح والحلال هو الوسيلة الشرعية للتعويض، أو هو الوسيلة الشرعية بدلا من أن يسلك الناس الوسائل المحرمة أو الطرق المحرمة الأخرى التي قد شاعت بهذه الوسائل التي تنشر الرذائل في الفاحشة والزنا. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة من الحجم، والحجم هو المص، والحجامة إخراج الدم من الجسم بطريقة معينة. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له عليه الصلاة والسلام، يعني أجر للحجامة، بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، لأن أبا طيبة كان عبدا مملوكا، فالنبي عليه الصلاة والسلام توسط عند الذين يملكونه فيضع من خراجه ليقل تعبه ولا يرهق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، وإن أو إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. الحديث رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه، باب الحجامة من الداء، وكذلك رواه مسلم رحمه الله. سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، يعني هل هو طيب أو خبيث، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة. أبو طيبة هذا كما قلنا من كان مولى، واسمه نافع، مولى لبني بياضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر له بصاعين من طعام. لو كان كسب الحجام خبيثا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه شيئا، أو قال: لا يجوز لك أن تطلب، ولكن أمر له بصاعين من طعام، معناها أن الأجرة الحجام صحيحة مباحة، وهذا يدل على جواز كسبه. لكن عندنا حديث آخر وهو: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، رواه مسلم، والحديث صحيح كما ترون، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب: إن بعض العلماء قال إن حديث كسب الحجام خبيث منسوخ بحديث أبي طيبة، ومنهم من قال إن معنى كسب الحجام خبيث يعني على وجه التنزه، يعني ليس حراما لكن ليس من المكاسب الرفيعة العالية، وإنما من المكاسب التي فيها شيء من الدنو، وهذا واضح. يعني مثلا لو قلت لك: كسب السباك وعمله جائز مباح؟ نعم مباح، لكن هو يلابس النجاسات ويخالط النجاسات، أليس كذلك؟ فيعني عمله ليس من الأعمال الرفيعة والعالية، من الأعمال الوضيعة، لكنه ليس حراما. ففي مكاسب مباحة، لكن العمل نفسه لما يلابسه، مثلا مص الدم قد يدخل شيء في الجوف كذا، هذا الذي يعمل في تسليك المجاري ممكن يعني يلابس النجاسات مثلا، قد الذي يعمل في المسلخ أيضا والدماء يلابس، لكن ليس حراما، ليس محرما، هو مباح، لكنه ليس من مكاسب العالية الرفيعة، ليس من الحرف العالية الرفيعة. ولذلك فإن كلمة كسب الحجام خبيث لا تدل على التحريم. نعم إنه عطف على أشياء محرمة، لكن لا يلزم العطف دائما أن يأخذ حكم المعطوف عليه. وقال ابن حجر رحمه الله: واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث، حديث أبي طيبة، وقالوا: هو كسب فيه دناءة ولكن ليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، يعني الأحسن لا، لكن ما يصل إلى حرام. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج إليه، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا. وفي الحديث فوضعوا عنه من خراجه، يعني خففوا عنه من ضريبته التي يضربونها عليه، لأن العبد كان يكلف بمبلغ يومي يأتي به إلى سيده رحمك الله، فقد يشتغل نجارا أو حدادا أو زراعا أو حمانا، فيأتي بالكسب يعطيه لسيده. وقوله إن أفضل ما تداويتم به الحجامة يدل على أهميتها وأن لها تأثيرا بالغا، وقد جاءت أحاديث متعددة تبين أثرها، فمن ذلك حديث الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بنار، وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. فالآن النهي عن الكي هنا ليس للتحريم لكنه للكراهة، لأن فيه تعذيبا وفيه ألم إيلاما شديدا وفيه تشويها ومثلة، لكن لأن فيه شفاء هو مباح، وآخر الدواء الكي. وقد تنبه الناس في هذا الزمن إلى أهمية الحجامة، وصار هناك أنواع كثيرة من الحجامة الآن تستعمل طبيا على مستوى العالم، ولكن في شرعنا من زمان هذا الأمر معروف. ونلاحظ أنه تدرج في العلاج من الأسهل، بدأ بالأسهل فقال شربة عسل، والعسل لذيذ وطيب ومستساغ، فلماذا ينتقل الإنسان إلى الحجامة التي فيها الشرط مص إخراج الدم؟ هذا أصعب. فإذا لم يجدي العسل، أو هذا المرض ليس مما يعالج بالعسل مثلا، ما كفى العسل، فينتقل الحجامة، والحجامة فيها أيضا فائدة كبيرة جدا. فإذا ما استفاد بالحجامة انتقل إلى الكي، انتقل إلى الكي. والمقصود أن الإنسان لا يبدأ بالأصعب، وهناك علاجات أسهل. يعني لو كان هناك علاج بالشراب أشربة أو حبوب، هل تعمل عملية فيها قص الجلد وقطع الجلد والدم والخياطة وعندك شيء أسهل؟ لا طبعا. لكن إذا ما أجدت الأشربة والأدوية هذه فلا مناص من العملية. وهكذا أنت تسلك في علاج نفسك الأسهل فالأسهل، وليس تبدأ بالأصعب. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. الحديث رواه أحمد بن ماجه والصحاح والألباني، وفيه جواز إعطاء الحجام الأجرة على الحجامة. وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. رواه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه، وكذلك مسلم. فأما الأخدعان فهما عرقان في جانبي الرقبة، عرقان في جانبي الرقبة الأخدعان، وبين الكتفين تحديد الأماكن التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنطقة ما بين الكتفين تسمى الكاهل. إذن احتجم في الكاهل بين الكتفين، واحتجم في الأخدعين عرقان عن يمين وشمال الرقبة. وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: ثلاثة آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وآصع جمع صاع، وهو أربعة أمداد، والمد ملء يد الرجل المتوسط حبا أو طعاما. إذا جمع كفيه وبسطهما فملؤهما طعاما يكون مدا. طيب، والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط، كفي الرجل المتوسط، يعني لا اليد الضخمة ولا اليد الصغيرة، الوسط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعرفنا أن الكاهل ما بين الكتفين، وكان يحتجم لسبعة عشرة تحديد أفضل أيام الحجامة، فليست أيام الشهر سواء في الحجامة، فهناك أيام في الشهر تستحب فيها الحجامة أو تكون أجدى أو أكثر أثرا من أيام أخرى. فبين لنا أن سبعة عشر من الشهر وتسعة عشر وإحدى وعشرين أيام مرغوبة في أن تكون الحجامة فيها. ففي هذا الحديث تحديد أفضل أيام الحجامة في الشهر، قال المبارك فول رحمه الله: قد عقد البخاري بابا في صحيحه بلفظ في أي ساعة، باب أي ساعة يحتجم، وذكر فيه أثر أبي موسى أنه احتجم ليلا، وحديث ابن عباس رضي الله عنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا طبعا فيه كلام كثير في قضية الحجامة والصيام. قال الحافظ رحمه الله: ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا يعني أن الحجامة كانت نهارا، وفي صيام في الليل. فإذا قال احتجم ليلا واحتجم وهو صائم، يعني هو يبين أن الحجامة ممكن في الليل ممكن في النهار. وقد ورد في تعيين الأيام والأشهر التي يحتجم فيها عدة أحاديث، منها: فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. وحديث: من احتجم لسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، إلا أن كثيرا من المحدثين قالوا إنه لا يصح من هذه الأحاديث شيء. وقال العقيلي: وليس في الحجامة شيء يثبت لا في الاختيار ولا في الكراهة. وقال أبو حاتم الرازي والذهبي عن الحديث الوارد في تحديد الأيام باطل. قال المبارك فوري: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت، يعني من ليل أو نهار. فبعض العلماء حسن الأحاديث وقال: إذا كان 17 أو 19 أو إذا كان 17 أو 19 أو 21 وكان وافق خميس، نعم هذا أحسن أحسن، قالوا إنه أحسن. بعضهم قال: أبد، هذه الأحاديث كلها لا تصح، واحتجم متى ما شئت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، بملل على ظهر القدم. الحديث رواه البخاري ومسلم لكن بدون الزيادة بملل على ظهر القدم، هذه الزيادة عند الترمذي هنا في الشمائل وصححها الألباني. احتجم وهو محرم فيه جواز الحجامة للمحرم بشرط أن لا أكمل الفراغ. لا، كيف بدون أن يخرج دم؟ سامحك الله، هذا ما ينبغي أن يشرب له الماء، ما تنبلع هذا، كيف ما يخرج الدم؟ ليش ما صارت حجامة؟ بشرط أن لا يكون في حلق شعر، لأن المحرم لا يجوز له إزالة الشعر. احتجم وهو محرم إذا لم يحلق شعرا، قال ابن حجر، قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور. يعني واحد رايح في أثناء الإحرام لقي حجاما مشهورا سمع عنه جاي للحج فوافقه، وإذا ما حجمه الآن خلاص راح الحالة في الملايين الحجاج وما رآه بعد ذلك، فانتهز فرصة فقال احجمني، هب أنه لقيه مثلا في مزدلفة. فإذا ما كان في حلاقة شعر فلا بأس، فقد يكون رجل أصلع، أو قد يكون المنطقة التي يحجمه فيها ما فيها حلاقة شعر. طيب، وإذا احتاج، لو احتاج للحجامة وهو محرم وفي منطقة مثلا في الرأس ولابد من حلق الشعر، ولكن مثلا فيه صداع شديد جدا لا يزول إلا بالحجامة مثلا، فعند ذلك يحتجم وعليه فدية مثل الذي حلق شعره كعب بن عجرة رضي الله عنه لأجل القمل وأخرج الفدية ونزلت الآية فيه. طيب، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس، يعني كله للمحرم، يعني أن إخراج الدم عند الحاجة، الفصد وربط الجرح والدمل، بط الدمل البط أن يكون هذا متقيحا منتفخا فيريد أن يطهره فيجعل فيه قطعا ويزال القيح هذا، ويطهر الجرح، فيسمونه بط الجرح أو بط بط الدمل. بط الدمل، البط أيضا كلمة عادية، كلمة عامية، بطه يبطه بطا. وكذلك قطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية على شعره في شيء من ذلك، والله أعلم. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو صائم كما روى الشيخان، والجمهور على أنه لا يفطر. وقال أحمد يفطر الحاجم والمحجوم لخبر أفطر الحاجم والمحجوم، وهو صحيح. وأوله الجمهور بأن معناه تعرض للإفطار بالمص للحاجم والضعف للمحجوم، أو بأن ذلك كان أولا ثم نسخه. طبعا الكلام حجاما الصائم كلام يعني من مسائل هذه العويصة، وفيها كلام كثير لأهل العلم، واختلفوا فيها اختلافا متباينا، ومن ممن عرض ذلك بشكل مرتب ومنظم المبارك فوي رحمه الله في شرح التحفة. طيب، قوله بملل موضع في الطريق بين مكة والمدينة، يعني بين الحرمين، وقيل موضع في طريق البادية. فلما كان عليه الصلاة والسلام بملل احتجم أين؟ على ظهر القدم. إذا واعظ احتجم على ظهر القدم وهو محرم لا بأس بذلك. الموضع الرابع احتجم في وسط الرأس، إذا احتجم في الكاهل، احتجم في الأخدعين، احتجم في ظهر القدم، احتجم وسط الرأس. دليل الحجامة في وسط الرأس جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. قال النووي عن حديث مسلم هذا: وهذا الحديث محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس، لأنه لا ينفك عن قطع الشعر، كيف سيحتجم بدون قطع الشعر؟ إلى أن قال: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات في الإحرام يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيدا للحاجة وغير ذلك، والله أعلم. مثلا لبس الكمام، لبس الكمام أنتم تعلمون أن المحرم لا يغطي وجهه لأن تغطية الوجه محظورات الإحرام، والكمام يغطي نصف الوجه وأكثر، أحيانا يغطي أكثر من نصف الوجه. طيب، فلو احتاج الكمام ولا بد من الكمام وهو يمشي بين الحافلات والشاحنات ومناطق يعني لا يتحمل فيها الرائحة، أو يعمل في المسلخ في ميناء، أو أنه لا بد أن يلبس الكمام، فيلبس ويخرج الفدية. هذا ما أفتانا به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسألته عن لبس الكمام للمحرم الكمامة. ثم قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عن أسمائه صلى الله عليه وسلم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. قوله إن لي أسماء، وفي رواية لي خمسة أسماء، قد أخرجه البخاري أيضا. وجاء في رواية نافع بن جبير عن ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعم، هي ست. فذكر الخمس التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم، يعني هو خاتم النبيين. ومن المعلوم أن له أكثر من ذلك، فأسماء صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في خمسة. وقد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة، يعني إذا ما كانت محصورة في خمسة لماذا قال إن لي خمسة أسماء في هذه الرواية؟ لي خمسة أسماء. فمنهم من قال إن مفهوم العدد لا اعتبار له فلا ينفي الزيادة، لكن اقتصر على هذه الخمسة لأن موجودة في الكتب القديمة ومعلومة للأمم السالفة، فهي موجودة في التوراة والإنجيل. وقيل معناه: ولي خمسة أسماء لم يسمى بها أحد قبلي. وأما بقية الأسماء ففي سمي ناس بمحمد وأحمد مثلا. قال الحافظ الذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدها خاص لا يشارك فيه غير من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن لا له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله. فإذا ما في أحد قبل نبينا سمي بمحمد ولا في أحد قبل نبينا من الأنبياء سمي بأحمد، مع أن الأنبياء كثر جدا كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد: عدة الأنبياء كم؟ 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرا. والله عز وجل أرسل رسلا كثيرين وأوحى إلى أنبياء كثيرين جدا. والله عز وجل أرسل رسلا كثيرين وأوحى إلى أنبياء كثيرين جدا. الله يحب إقامة الحجة، ولذلك أرسل الرسل، أنزل الكتب، وبعث الأنبياء. ما في ولا نبي قبل نبينا له هذه الأسماء: أحمد، محمد، الحاشر، العاقب، نبي الملحمة. وهناك أسماء قد تسمى بها الأنبياء وهناك أسماء كانت لأنبياء من قبله، مثل رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، المبشر، النذير، نبي الرحمة، نبي التوبة، ليست خاصة به. فهناك من الأنبياء أي نبي ممكن يكون نبي التوبة ونبي الرحمة ومبشر ونذير، وكذلك المصدوق والصادق، بعضهم جعل له من الأسماء إلى 200، والرؤوف والرحيم. ومنهم من قال إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، الله أعلم عليه حال. كذكر الكلام القيم في زاد المعاد، ونحن ما نثبت إلا ما ثبت. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلو مكانته، والعرب على عادتها إطلاق الأسماء الكثيرة من عادتها إطلاق الأسماء الكثيرة على كل من كان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة. واختيار الأسماء من الأمور التي اهتم بها الإسلام وندب إليها، وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها واختصه بها عمن سواه تلك الأسماء الحميدة العديدة والصفات الحميدة ذات المعاني الفريدة. فكانت أسماء صلى الله عليه وسلم دالة كل الدلالة على معانيها. يعني ممكن واحد الآن مثلا اسمه صلاح الدين هو خراب الدين، ممكن واحد اسمه صالح هو طالح، ممكن جدا الآن اسماء قد يكون اسمه رامي وهو لا يعرف من الرماية شيء. فإذا الاسم قد يصدق على الشخص وقد لا يصدق عليه، فقد يكون اسمه محمود وهو مذموم لسوء أخلاقه ودينه، وقد يكون اسمه طاهر وهو من أنجز الناس، قد يكون مشركا. وفي بعض أسماء أهل البدع من المشركين الطاهر والمطهر والمتقي، وكلهم لا طاهر ولا مطهر ولا متقي ولا يعرف التقوى ولا هو من أهل الملة الحنيفية، أهل ملة التوحيد أصلا. إذن الاسم قد ينطبق على المسمى وقد لا ينطبق. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تنطبق عليه انطباقا تاما، وله المعاني الكاملة اتصف بها وتجسد ذلك في سلوكه وأخلاقه وشؤونه. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد، اسم مفعول من التحميد، سمي لكثرة خصاله المحمودة أو لأن الله تعالى حمده حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. وكذلك الملائكة والأنبياء والأولياء، أو تفاؤلا ليكثر حمده كما وقع لأنه يحمده الأولون والآخرون. قال الحافظ في الفتح: قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله، يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك. يقول الحافظ: وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو 15 نفسا. إذن هذا الذي تسمى باسم محمد في الجاهلية، ناس من الكفر من أهل الجاهلية سموا أبنائهم بهذا الاسم. أما أنبياء قبل نبينا ما أحد كان اسم له اسم محمد أبدا، والله ادخر لنبيه هذا الاسم. ولا غرابة أن تمر الأجيال الطويلة جدا على البشرية ويكون اسم غير مستعمل، ما يعني عرف إلا في وقت معين. هذا يحيى عليه السلام لم نجعل له من قبل سمية، أول واحد في البشرية. وكم قبله من الناس من وقت إلى آدم؟ كثير كثير. يحيى عاصر عيسى عليه السلام، ابناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. فإذا يعني الاسم قد يحميه الله أو يدخره لشخص معين، محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء. ومحمد يعني كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك فهو أبلغ من محمود، لأن محمد للمبالغة وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. أما أحمد فهو على وزن أفعل التفضيل مشتق من الحمد، فيقال مثلا هذا أحمد من هذا. وهذان الاسمان إنما اشتق من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى بها صلى الله عليه وسلم. والفرق بين لفظ أحمد ومحمد من وجهين: أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له. محمد يعني يحمده الناس، وهذا يستلزم كثرة موجبات الحمد. وأما أحمد فهو أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكيفية. طيب، فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة حمد في الكيفية. فمحمد يعني كثر حامدوه، ما أكثر من حمده، الذين يحمدونه كثيرون جدا، فلذلك هو محمد، من كثرة الذين يحمدونه سمي محمدا. وبالتأكيد ما كثر حامدوه إلا وهو يستحق لصفاته العظيمة. أما أحمد فإنه الذي بلغ في الحمد غاية عظيمة، فهو في الكيفية أحمد من البشر الآخرين جميعا. والوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا، وأحمد هو الذي حمده محمد هو المحمود حمدا متكررا، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. وقال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: فتسميته بهذا الاسم الذي هو أحمد لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه محمود عند الله، ومحمود عند الملائكة، ومحمود عند إخوانه المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض أجمعين، وإن كفر به بعضهم فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا، ولو علم اتصافه بها لحمده، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال. وهو اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون، يحمدون الله على السراء والضراء، وصلاة أمتي مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، ولما يسجد بين يدي ربي عز وجل الشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا قام في المقام حمده الخلائق جميعا، وأهل الموقف مسلمهم وكافرهم وأولهم وآخرهم، وهو محمود بما ملأ الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، فتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض، واستنقذهم من أسر الشيطان ومن الشرك بالله والكفر به والجهل، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة. وقوله أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الماحي الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئ دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. وقد نظر الله سبحانه حينئذ، يعني حين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ومحى الله سبحانه وتعالى برسوله الكفر حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، يعني مشرق الأرض ومغربها، وسارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار. هذا من كلام القيم رحمه الله في اسم الماحي ما معناه. وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. وقد ضبط قدمي وضبط قدمي بالمفرد والمثنى. قال النووي معنى الروايتين، ما معنى يحشر الناس على قدمي أو على قدمي؟ ما معنى؟ يعني يحشرون بعدي، يحشرون على إثري وزماني ورسالتي، هذا معنى وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يحشرون بعدي. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحشر أولا ثم يحشر الناس بعده، وهذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض، فإذن هو أول واحد سيحشر، أول واحد يخرج من قبره، كل الناس سيخرجون بعده، وهو يكون في الأول وبعده يأتون على قدمه وعلى إثره، يخرجون من القبور ويحشرون إلى أرض المحشر عند قيام الساعة. وجاء في رواية نافع وأنا حاشر بعثت مع الساعة، يعني يحشر الناس على إثر زمان نبوتي وليس بعدي نبي. فالمراد بالقدم الزمان، أي وقت قيامي بظهور علامات المحشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة بعثته. ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. وأظهر هذه المعاني والله أعلم، يحشر الناس على قدمي يعني أول واحد أخرج من القبر وأول واحد أحشر، والناس كلهم بعدي، كلهم يحشرون بعدي، حتى الأنبياء الآخرون كلهم يحشرون بعدي. وقوله وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، هذا العاقب، وهو خلف كل الأنبياء وليس هناك نبي يخلفه. وأما عيسى عليه السلام فإنما هو حاكم بشريعته ولا يأتي بشرع جديد، وإنما ينزل ليحمل الناس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالرضا أو بالقوة، حتى لا يكون في الأرض دين إلا الإسلام، حتى الجزية تكون مرفوضة، إما أن يقتل وإما أن يسلم. فلذلك كل الأرض تدين بالإسلام على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العاقب عليه الصلاة والسلام بمنزلة خاتم النبوة، بمنزلة خاتم الأنبياء، فلذلك سمي عاقبا لأنه جاء عقب الأنبياء جميعا، ولا يأتي بعده نبي ولا يبعث بشرع جديد، ليس بعده نبي وبعثة ما فيه. أما نزول عيسى هذا نزول وليس بعثة، نزول. وعن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. نبي الرحمة سبب الرحمة، سببها قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم الله به المخلوقات، كان أمانا حتى لقريش من الخسف والاستئصال بالعذاب، فبعثه الله رحمة لقومه ورحمة للعالمين، وحصل النفع برسالته في جموع أهل الأرض، وأتباعه نالوا كرامة الدنيا والآخرة، وأعداؤه عجل قتلهم وموتهم بسببه، وهذا فيه خير لهم. فلو قال قائل كيف تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأبي جهل؟ نقول لأن التعجيل بقتله خير له من أن يعيش أكثر على كفره فيزداد عذابا يوم القيامة، فمن هذه الجهة. ولو زادت حياة هؤلاء لزاد تغليظ العذاب عليهم في الآخرة. أما المعاهدون له، شوف يعني الآن الناس ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أقسام: متبعون مهتدون ومحاربون ومعاهدون ومنافقون وأمم نائية. أما أتباعه فكانت بعثته رحمة لهم بلا ريب ولا شك، لأنهم اتبعوه آمنوا به فصاروا من أهل الجنة ونالوا الفوز العظيم وجاهدوا معه، نشروا دعوته دينه بلغوا. وأما أعداؤه فالمحاربون له قد عجل قتلهم وموتهم، وهذا خير لهم من أن تمتد بهم الحياة فيزدادون عذابا في النار. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وذمته، وهم أقل شرا من المحاربين له، ولكن عدله فيهم رحمة لهم وقد وفى لهم بالعهد. والمنافقون من الرحمة التي حصلت لهم به حقن دمائهم، فإنه ما رضي بقتل المنافقين حتى عبد الله بن أبي، فكانوا يعيشون في المدينة ولا يعتدى على دمائهم ولا على أموالهم، لأنهم يضرون الإسلام وعاملهم على الظاهر.